وقنا بحبه شر النوازل. أوصيكم أحبتي في الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أحباب رسول الله، لا يمر يوم على واحد منا إلا ويتكلم ليس كلمة أو مئة أو ألف بل ربما آلاف الكلمات، وكل كلمة ينطقها تسجل عليه، إن خيرًا كانت له عند ربه جل وعلا، وإن شرًا كانت عليه. فهل فكر كل واحد منا أن لا يطلق لسانه ليتكلم بما يريد؟ هل فكر كل واحد منا أن يمسك لسانه عن الحرام ويكفه عما نهى الله جل وعلا؟ أم نترك ألسنتنا تتكلم في الحلال والحرام ثم بعد ذلك نندم على ما فرطنا فيه في حق الله جل وعلا؟ أيها الإخوة الأحباب، ما هي الكلمة وما مكانتها عند الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي صفات الكلمة وخصائصها؟ وأخيراً، كيف كان حال الأنبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم مع الكلمة، وكيف علموا بخطرها؟ أيها الإخوة الأحباب، الكلمة هي كل ما يخرج من اللسان، كل كلمة تخرجها من اللسان فهي كلمة، منها ما يكون كلمة طيبة، كلمة تنفع ولا تضر، كلمة دائما إذا وضعت في مشكلة حلتها، إذا وضعت في مصيبة أنهتها، كلمة إذا قلتها وجدت الأجر العظيم يكتب لك، كلمة إذا قرأتها وجدت الأجر عند ربك جل وعلا، كلمة طيبة كشجرة طيبة، كما قال ربنا جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة إذا وضعتها في أي مكان أثمرت، سواء كان في البر أو سواء كان في البحر، إذا كان في مسجد أو كان في بيت أو معهد أو أرض أو أي مكان، تجد الكلمة الطيبة لابد أن تثمر. فالكلمة الطيبة ككتاب الله جل وعلا، القرآن الكريم كل كلمة فيه بأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالكلمة تتكون من حروف، وكل حرف بحسنة، والحسنة يضاعفها الله إلى عشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، ويزيد الله عز وجل ويضاعف لمن يشاء. ذكر الله عز وجل كذلك كلام طيب، فكلما ذكرت الله كلما علا شأنك وارتفعت مكانتك عند الله، وكتبك ربك جل وعلا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة الأحباب، الكلام الطيب هو ما ينبغي أن نتعامل به، وهو ما أمر به ربنا جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا حينما نعامل والدينا أن نعاملهما بالكلام الطيب الحسن، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك أمر الله عز وجل بالكلمة الطيبة حتى حتى مع الأعداء، لما أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي تجبر وعسى في الأرض فساده، مع ذلك قال ربنا عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا طيبا، قولا له قولا حسنا لعله يرجع إلى ربه، لعله يتذكر المولى جل وعلا. أمر الله عز وجل بالكلمة الطيبة حتى عند تقسيم الميراث، قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فلا بد من الكلم الطيب، لا بد من الكلمة الحسنة، فالكلمة الطيبة ترفع صاحبها إلى أعلى عليين وتنزل بصاحبها إلى أسفل السافلين، كما قال نبينا عليه صلوات الله أجمعين، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي كلمة فيها نفع، كلمة فيها خير، كلمة طيبة ما يلقي لها بالا، وفي رواية ما يظن ما تفعل، أي لا يعلم مقدار هذه الكلمة حقا إلا أنه قالها طاعة لله، قال فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا فيهوى بها في نار جهنم. فانظر إلى كل كلمة تنطق بها، لا بد أن تجعل الكلام الذي تتحدثه أن يكون طيبا، أن يكون حسنا، لأن الله عز وجل لا يصعد إليه إلا الطيب، قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإن أردت أن يرفع عملك إلى الله فلا بد أن يكون طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. فربنا جل وعلا لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه، لا يقبل من العمل إلا ما كان خيرا وفيه طاعة وفلاح. ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس جميعاً بأن يتكلموا بالكلام الحسن، فقال سبحانه وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله سبحانه أمر الجميع حينما ينطق ألا ينطق إلا بالحسن من القول، ألا ينطق إلا بالصواب، ألا ينطق إلا بالطيب من القول. فالطيب يثمر في كل وقت ويفيد في أي مكان وضع فيه. كذلك أيها الإخوة الأحباب، أمرنا ربنا جل وعلا وبين لنا أن أفضل الكلام هو الكلام الطيب الحسن الذي فيه دعوة للمولى سبحانه وتعالى. أفضل الكلام هو الكلام الذي فيه طاعة لله ودعوة إلى الله، فقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولو تذكر كل إنسان أنه لو صبر قليلا على من آذاه أو من أساء إليه لمح الله عز وجل عنه هذه الإساءة ولا أبدله خيرا من ذلك كثيرا، بل ألان له قلب المسيء. فقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي بعد أن كان عدوك حينما خاطبته بالحسنى وحينما كلمته بالخير وحينما ذكرته بالله جل وعلا إذا به يصبح حميما، أي يصبح طيبا، يصبح ذا قلبا نقيا لا يسيء إليك بل يكون صديقك وحبيبك. لماذا؟ لأن الكلمة تؤثر في النفوس كثيرا جدا، كف بالكلمة جعل الله عز وجل الرجل يتزوج امرأة، أحل له امرأة بكلمة وحرم عليه امرأة بكلمة. إن نظرت في الكلمة في مجتمعنا لوجدت أنها تصلح كثيرا وتفسد كثيرا، وكل ذلك حسب استخدام المتكلمين، كل ذلك حسب نطق الألسنة. تفيد حينما تتكلم بالخير وما فيه النفع، تضر حينما تتكلم بالشر وما فيه الفساد. انظر إلى كل مشكلة تحدث، تجد أن الأساس فيها هو اللسان، فباللسان تكبر المشكلة وتعلو وتتفاخر، وذلك حينما لا نفكر أن الله جل وعلا مطلع علينا ويرانا ويحاسبنا على كل ما نمضي. وكذلك بالكلمة تمحى المشكلة فلا يكون لها أثر. الله جل وعلا أخبرنا أن الشيطان ينزغ بيننا، قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فيكون اثنين صديقين، لا أقول هذا من ناحية وهذا من مكان آخر، بل صديقين يتحدثا ويسيران مع بعضهما أياما بل وسنوات، وفجأة صاحب يشتم صديقه أو يسبه. هنا يتدخل الشيطان يقول له: ألم يشتمك؟ ألم يسبك؟ ألم يقول لك كذا وكذا؟ لماذا لا تفعل مثله؟ الله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ماذا نفعل؟ هل نرد الإساءة بالإساءة؟ قال: لا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي حينما يسيء إليك صاحبك أو أحد أقاربك أو أي إنسان أيا كان، إن طبقت قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذت بالله، لمح الله عز وجل عنك ما تجد، وتجد الملائكة ترد عنك وتدافع عنك، ويكتب لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تدفع بالحسنى، لا بد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فحينما تستعذ بالله، أي تلجأ إلى الله وتعتصم بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينك، سينجئك الله عز وجل إليه، ويعصمك الله عز وجل ويمنعك من الشرور، فتكون حينئذ متمسك بحبل الله، فيمحى عنك الأذى ويمحى عنك السيئات. كثرت المشاكل بعدم تنفيذ ما أمر الله عز وجل. فكل مشكلة إن بدأت ثم أتممت أنت قولك باستعاذك بالله، لمح الله عز وجل هذه المشكلة من أساسها. حينما تكون مع أي إنسان ثم أساء إليك، فالجأ إلى الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ستأخذ أنت أجرا، ويكون عليه هو وزرا يعاقبه الله عز وجل عليه. ثم لا تبدأ المشكلة من أساسها، وبالتالي ينتهي الأمر. فحينما تدفع السيئة بالحسنة، إذا بك تنهي كل أمر فيه مشكلة. كثرت المشاكل بين الأزواج، لماذا؟ لأن الزوج لا يتحمل زوجته، والزوجة لا تتحمل زوجها. ووالله ما نفذ أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا إن وجدت زوجتك غاضبة لا تخرج أنت من البيت قليلا حتى يهدأ الأمر؟ لماذا لا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لماذا لا تفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا حزبه أمر أي ضايقه أمر وتعبه أمر قام إلى الصلاة، فقام ليصلي ركعتين لله جل وعلا. تعلو المشكلة وتكثر حينما تدخل الشيطان بينكما، وتقل المشكلة وتندثر كأن لا وجود لها حينما تبعد الشيطان عن ساحة العراق. فلا بد أيها الإخوة الأحباب أن نفكر في كل مشكلة قبل أن تبدأ أن ننهيها أولا، قبل أن نجعل لها بداية. أنت تتضايق كثيرا، إذا فاخرج من بيتك حتى لا يكون هناك مشاكل من أصلها، ثم بعد قليل تجد الأمر قد هدأ وتجد الشيطان قد ابتعد، وبالتالي تستطيع أن تتكلم بالحسنى وأن تتكلم بالخير، فتزول المشاكل وتذهب بالكلمة الطيبة. فالله عز وجل جعل لنا الكلمة الطيبة لننطق بها، لا أن نتركها وراء ظهورنا ثم تقول كثرة المشاكل والسيئات وغيرها. فلا بد أن ننفذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمر الله بأمر إلا وهو خير لنا، وما نهى الله ورسوله عن أمر إلا وفيه الضرر كله لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المشاكل. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام النبيين صلى الله عليه وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، حينما تحاور إنسانًا لا بد أن تحاوره بالحسنى. حاور الله عز وجل الملائكة فقال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل في الأرض بشر يحيون في الأرض ويطيعون الله جل وعلا، إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أي يا رب تجعل في الأرض من يفسد فيها، تجعل في الأرض من يعصو فيها فسادا، تجعل في الأرض من يعصونك. علمت الملائكة ذلك لما أخبرهم الله جل وعلا، فهم لم يطلعوا على الغيب حتى يقولوا لله عز وجل ذلك، وإنما علموا ذلك بعد أن علمهم الله سبحانه. ثم لما حاورهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن أي الملائكة تسبح بحمد الله، لا يعصون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يظلون ليلا نهارا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخره. حينها قال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. فاستمع إلى أدب الحوار، حتى حينما تتكلم مع إنسان تتكلم معه بأدب، تتكلم معه بأخلاق. كذلك حاور الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام فقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أي هل قلت للناس اجعلوني أنا وأمي، أي أم سيدنا عيسى، اجعلونا آلهة من دون الله، أي اعبدونا نحن ولا تعبدوا الله جل وعلا؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا كان رده؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم. أي لعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين لا أستطيع أن أتكلم بكلمة لا علم لي بها، إن كنت قلته فقد علمت، يعني يا رب إن كنت تعلم أني قلت ذلك فالعلم عندك، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو حوار الله جل وعلا مع عيسى عليه السلام، كذلك نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر لما ذهب ليتعلم منه، فلما ذهب إليه قال هل أتبعك، انظر إلى أدب الحوار، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخره. النبي يكلم من هو أقل منه ومع ذلك يكلمه بأدب الحوار، يكلمه بأدب المناقشة، لابد أن نطبق هذا الكلام في حياتنا، لابد أن نتعلم من الأنبياء لنفعل مثلهم. فالله جعل، الله عز وجل جعل الأنبياء لنقتدي بأعمالهم، لم يجعل الأنبياء لنعلم أخبارهم ثم نلقيها خلف ظهورنا. وهذه قصة واقعية من حياتنا، رجل أو شاب ذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الظهر، وهو في الطريق مر على رجل فوق النخلة فقال له ألم تسمع آذان الظهر يا حمار، انزل فصلي. فنزل الرجل مسرعا يشتمه ويريد أن يضربه، فذهب الولد إلى المسجد حتى لا يستطيع الرجل أن يلحقه. في صلاة العصر قال الشاب أريد أن أغير الحوار وأريد أن أغير الكلام لأتكلم بأدب ولطف لأنظر ماذا يفعل الرجل. هو كان فوق الشجرة لم يستطع أن يعلم من هو، فوق النخلة والنخلة عالية لا يعلم من هو. فجاء الشاب في صلاة العصر ثم قال أكرمك الله يا عمي، أسأل الله عز وجل أن يرزقك برزق وفير وأن يكرمك بأجر عظيم، لكني سمعت آذان العصر، فهل لا تذهب معي لنؤدي فرض الله جل وعلا؟ فنزل الرجل وهو فرحان، نزل الرجل وهو يدعو له ويكرمه ويقول هذا هو ما ينبغي أن نكون عليه، والله إنك لست مثل الحمار الذي جاءني في صلاة الظهر، مع أنه نفس الشاب، إلا أن الكلام اختلف، فحينما تنطق بكلام حسن يتقبله الناس، فبعد أن كانوا يبغضونك يكونوا يحبونك. فلا بد من أن يكون بيننا أدب في الحوار وحسن في الأخلاق حتى نستطيع أن نقدم ما نستطيع للإسلام، وأن نقدم الخير لأنفسنا، فكل خير نقدمه نجده عند الله جل وعلا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كذلك لا ينبغي أن يكون في صدورنا غلا لأحد أو حقدا على أحد أو حسدا على أحد، بل أن تكون القلوب نقية من كل إنسان، لأن ذلك عمل أصحاب الجنة التي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ذات يوم فيقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظر الصحابة دخل رجل فعلموه، ثم لم يتبعه أحد. في اليوم الثاني قال نفس الكلام ودخل نفس الرجل، في اليوم الثالث نفس ما حدث، فقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وذهب خلف الرجل حتى وصل إلى بيته، طرق عليه الباب وقال إنني تحايلت على أبي، أي حدث بينني وبين أبي مشكلة، وحلفت أن لا أبيت ولا أراه 3 أيام، فأرجو أن تجعلني عندك، يعني أبيت عندك هذه الأيام ثم بعد ذلك أرجع إلى بيتي. فقال له تفضل. وهو دخل من أجل أن يعلم ما السبب الذي جعله من أهل الجنة. نظر في صلاته فوجدها صلاة عادية، نظر في صيامه صيام مثل الصحابة، في صدقاته في غيرها كل شيء عادي. فبعد انقضاء 3 أيام قال: ما الذي فعلته؟ ماذا تفعل؟ لأنني والله ما بيني ولا بين أبي أي مشاكل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك من أهل الجنة، ماذا تفعل؟ قال: والله ما أفعل إلا ما رأيت. يقول عبد الله بن عمرو: وكان كلما تقلب على الفراش، يعني إن كان نائما على ظهره وتقلب إلى ناحية اليمين ذكر الله، وكان كلما انقشف غطاءه فأراد أن يرفعه من برد الشتاء ذكر الله. قال: ما فعلت إلا ما رأيت. فذهب عبد الله، فلما ذهب ناداه الرجل مرة ثانية وقال: والله ما أفعل إلا ما رأيت، غير أني أبيت كل يوم وليس في قلبي حقدا على أحد ولا حسدا على أحد ولا بغضا لأحد، أنام وقلبي نقيا من كل إنسان، متعلق فقط بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تصفو قلوبنا وأن تصفو نفوسنا وأن نلجأ إلى ربنا جل وعلا وأن نتكلم فيما بيننا ونتحاور فيما بيننا بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. هذه هو ما أمر الله عز وجل أن ندعو بها، فقال: ادعو إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المؤمنين المتقين، واجعلنا من الصادقين البارين. اللهم ارزقنا حسن الأقوال، وارزقنا حسن الأعمال، وارزقنا حسن الخواتيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نحاور بعضنا بالحسنى، ولا تجعلنا نجادل بعضنا بالمعاصي والسيئات. اللهم اكرمنا بكرمك، وارزقنا برزقك الواسع يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا، ونسألك خير الآخرة، ونعوذ بك من شر الدنيا ومن شر الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كل قول وعمل يقربنا إلى الجنة، ونعوذ بك من كل قول وعمل يباعدنا عن الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعني بفضلك كلمتي الحق والدين، وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا ما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأقم الصلاة.